بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبعد، أتكلم في الحلقة الخامسة عن الفرقة الأولى من فرق الشيعة، وهي الفرقة المسماة بالفرقة الإمامية أو الاثني عشرية أو الجعفرية، وحقها أن تسمى فقط بالرافضة. فأما تسميتها بالإمامية لأنها تعتقد بمبدأ الإمامة في عقيدتها، وسوف نتكلم عنها بعد قليل. وأما كونها اثني عشرية فلأنها تؤمن بأن الأئمة الذين يبعثهم الله عز وجل بعد رسوله صلى الله عليه وسلم ولهم حق الولاية والعصمة والإمامة، وسوف نتكلم عن هذه القضية، هم 12 إماما، 11 لهم وجود حقيقي من آل علي من نسل الحسين رضي الله عنه، وأما الآخر وهو محمد بن الحسن العسكري فهو الذي دخل السرداب وسوف نتكلم عنه إن شاء الله تبارك وتعالى ثم لم يخرج. وأما تسميتها بالجعفرية لأنهم يتبعون جعفر ابن علي ابن الحسين رضي الله عنهم جميعا. وأما الرافضة فلأنهم رفضوا إمامة الأئمة من الصحابة رضي الله عنهم أبي بكر وعمر وعثمان، وهذا هو الاسم الذي ينبغي أن يلصق بهم لأنهم رتبوا على الرفض أحكاما سوف نذكرها بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. من أول عقائدهم ما يعرف بالإمامة، ومبدأ الإمامة مبدأ خطير جدا. يؤمنون بأن صفة النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت منه إلى من بعده من الخلفاء الذين يؤمنون بأنهم خلفاء، وهم الأئمة عندهم الاثني عشر ابتداء بعلي رضي الله عنه وانتهاء بمحمد بن الحسن العسكري. رتبوا على مبدأ الإمامة عقيدة أخرى ويقولون ما دمنا نقول إن الإمامة هي فرع عن النبوة، وفي الواقع هم يعطونها كواقع عملي عقدي، يعطون أئمتهم أعظم مما يعطون للنبي صلى الله عليه وسلم. فما دام أنهم يقولون بالإمامة إذن فلا بد من عقيدة لازمة للإمامة وهي عقيدة العصمة. ومفهوم العصمة أن هذا الإمام يأخذ حق النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ عن الله، وما دام أنه يأخذ حق النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ عن الله إذن لا بد أن يكون معصوما، إذن فكلامه له منزلة الكتاب العزيز عن الله ومنزلة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان الأئمة قد انتهوا والإمام الذي ينتظرونه في غيبته، وهذه عقيدة أخرى عند الرافضة أنهم يؤمنون بالغيبة ويؤمنون بالرجعة، فالغيبة عندهم غيبة محمد ابن الحسن العسكري الذي دخل في السرداب في عام 260 من الهجرة ولم يخرج إلى الآن، وهم لا يزالون يوقفون على باب المكان الذي يزعمون أنه مختبئ فيه، يقيمون هناك رجلا ومعه فرس، حتى إذا خرج هذا الإمام امتطى هذا الفرس وخرج إلى الناس. وهي العقيدة التي تصور لنا المهدوية الرافضية. إذن فالإمام المختبئ بالسرداب صاحب الغيبة هو في حقيقة الأمر عندهم هو المهدي، وهم يزعمون أنه محمد بن حسن العسكري. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه لما تكلم عن هذا الإمام الغائب الذي ينتظرون خروجه إنما قال إنما هو الدجال، ولذا ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أن مهدي اليهود ومهدي الرافضة واحد وهو الدجال. قلت لما كان هذا الإمام غائبا ولا بد من نائب ينوب مكانه، إلى حين عودته إلى الناس اخترع بعض فقهائهم مبدأ ما يسمى بولاية الفقيه، وولاية الفقيه تعني أن الفقيه الأكبر عند هؤلاء الناس يأخذ منزلة أو مرتبة الولاية بكل صفاتها حتى يخرج الولي الحقيقي. ولهذا كان من أوليائهم الفقهاء على حد زعمهم الخميني وعلي خامنئي وأمثال هؤلاء الناس الذين هم في الواقع يعني أقرب إلى الزندقة، بل أنا الذي أراه أن هؤلاء أصلا لم يدخلوا في الإسلام عياذا بالله تبارك وتعالى. قلت هذه الغيبة وهي عقيدة المهدي عندهم من العقائد الخطيرة، كذلك ما يعرف بعقيدة التقية. والتقية تعني أنك إن كنت في قوم غير قومك يجوز لك أن تمثل عليهم أنك من أبناء عقيدتهم حتى تحفظ دمك وعرضك ومالك. وهذه العقيدة لا تمارس أبدا إلا على أهل السنة والجماعة. ومن هنا قام دينهم كما يقول شيخ الإسلام على الكذب، ولهذا قال 9 أعشار دين الرافضة الكذب، لأن عامة دينهم والعياذ بالله يقوم على مبدأ التقية التي هي حقيقتها الكذب على أهل السنة والجماعة. من العقائد المخيفة حقيقة عند غلاتهم وليس عند كلهم مسألة تحريف القرآن، والتي بدأت تنتشر وتنتقل إلى غير الغلاة، لكن على قلة وليس على كثرة. وهم يزعمون أن هذا القول لا يقوله أحد منهم، وفي النهاية فضح أمرهم واستخرج كتاب الرافضة الذي هو بعنوان فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب لشيخهم الطوسي، ففضحوا في ذلك وانتشر أمرهم والحمد لله رب العالمين. فهم يزعمون أن القرآن الذي لديهم يساوي 3 أضعاف القرآن الذي لدينا، عندنا 6000 آية مثلا، عندهم 18000 آية، ويسمونها بمصحف فاطمة. أين هو؟ ومع الغائب. عندما يخرج الغائب يخرج بهذا القرآن. كيف صارت؟ قال أوحي إلى فاطمة بعد رسول الله، مش معصومة، أوحي إليها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن الذي هو الزاد. فالعجيب أنه أوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة 6000 آية، وفي 6 شهور 12000 آية لفاطمة. هذا أمر غريب وعجيب والعياذ بالله. من عقائدهم ما يعرف بالبراءة من الخلفاء 3 أبو بكر وعمر وعثمان، أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمونهم وأتباعهم بالنواصب. ومعنى النواصب هم الذين نصبوا العداء لعلي رضي الله عنه فيسبونه ويلعنونه ويكفرونه. هذا في الواقع كان موجودا لكن ليس في أهل السنة والجماعة، هذه فرقة مستقلة سوف نتكلم عنها فيما بعد، لكن من أجل التلبيس على الناس خلطوا بين الأمرين، ولذلك نحن عندهم نجس. ولذلك من أراد أن يسب مسبة قبيحة قال قبر عظم سني في قبر أبيك. لماذا؟ قال لأن عظم السني والسني لا يطهر أبدا ولو طهر بماء البحار. أما قضايا هنا قضايا يعني بسيطة من الفقه نتكلم عنها سريعا يعني اختصارا للوقت. عندهم ما يعرف بالخمس، والخمس المعروف أنه من الغنائم. أما خمس الرافضة فكل ما تمتلكه في بيتك من مراتب الجنبيات ومن مراكي الوسايد ومن باب وشاشة تلفزيون وساعة وساعة يد وقلم وكاسة وإبريق، يحصى كل هذا ويؤخذ خمسه لمن؟ للفقيه الولي. قال عشان يصرف على نفسه، فملك الملايين من الدنانير والدولارات. الأمر الآخر المتعة، فهم يخالفون أهل السنة في ذلك فيجيزون زواج المتعة الذي هو في حقيقته زنا عياذا بالله تبارك وتعالى. ومثل قضية المسح على الرجل في الوضوء، المعروف عندنا المسح على ماذا؟ على الخفين أو على الجوارب على بعض المذاهب. هم لا، تمسح على القدم، يجوز لك أن تغسلها ويجوز لك أن تمسحها. الأمر الأخير تعظيم المقامات والتربة الحسينية، فكل الأرض عندهم نجسة إلا تربة الحسين هي الطاهرة، ولذلك لازم يكون معك حجر عندما تصلي أن تسجد عليه حتى تتبرأ من السجود على نجاسة. وأما المقامات فمقام الحسين أو مقام جعفر أو مقام أي إنسان آخر من المعظمين لديهم فإن زيارته أعظم من زيارة بيت الله الحرام. يعني لا نريد أن نطيل أكثر من ذلك، هذه مجمل الأمور التي عند هؤلاء الناس مما تبين لنا خطرهم، وهي الآن على أرض الواقع تمارس علينا في اليمن وفي العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي الأحواز في إيران نفسها. ليس هناك مكانة للسنية قط، وخصوصا في الأيام الأخيرة ما رأيناه من مذابح ومجازر حقيقية في منطقة ديالى في العراق، لأنهم يعتبرون هذه المنطقة رأس السنة، إن قضوا عليها قضوا على عامة أهل السنة. الذي أقصده يجب أن نتنبه إلى هذه الأمور الخطيرة التي هي قد يكفر بعض الناس بسببها، لكن ملاحظة شديدة، لا يجوز لنا أن نكفر الشخص بسبب قضية الاعتقاد حتى تقام عليه الحجة. الملاحظة الأخيرة التي أريد أن أذكرها، ما هو حجم الولاية عند الرافضة؟ أقول الولاية عندهم تساوي التوحيد، فإن من لم يؤمن بولاية الولي يكون عندهم كافر ليس مسلما قط، وهذا من التلبيس على أمة الإسلام. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.